بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم مهند من اليمن. تقول: عندنا أناس معهم أشجار يحطبون منها، ونحن ما عندنا مثل هذه الأشجار، ولما نذهب عندهم لنشتري ما يرضوا يبيعون، هل يجوز لنا حطب من هذه الأشجار من دون ما يعرفوا؟ أختي أم مهند من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأشجار إن كانوا يملكونها في أرضهم وفي ملكهم لا يجوز لكم أن تعتدوا على أملاكهم وتأخذوا من أشجارهم وتحطبوا من أشجارهم. أما إذا كانت الأشجار في أرض، يعني أرض لا يملكها أحد، في الصحراء مثلا، فنعم، ولا يجوز لأحد أن يحتجر مثل هذه الأشجار ويقول هي لي دون الناس، الناس شركاء في مثل هذا الأمر. أما إذا قلت لا، هم يملكون هذه أرضهم وهذه أشجارهم، هيجوز لك أن تأخذي وأن تحطبي من دون أن تستأذني منهم. براءة من الأردن تقول: زوجي ما يصلي، وأنا والحمد لله وأولادي محافظين على الصلاة، أدعو له ويطلب وأطلب من أولادي أن يدعو له شخص كويس لكن تارك للصلاة، أبعث له فيديوهات عن ترك الصلاة، بماذا تنصحني يا شيخ مع هذا الزوج؟ براءة من الأردن بارك الله فيك، والحمد لله الذي من عليك بأولاد صالحين، ولا شك بأن هذا الأب وللأسف الشديد يعني أمره محزن ومقلق ومؤلم أيضا، فالأب هذا هو الراعي على عن أسرته، وهو الذي سيسأله الله عن زوجته وعن أولاده، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. سبحان الله العظيم، كيف الصورة انقلبت عند هذا الإنسان؟ زوجته وأولاده من أهل الصلاة والعبادة، هو تارك للصلاة. فيا أخت الفاضلة، حرصي على دعوته واستمري معه في قضية الوعظ والتذكير ما بين فترة وأخرى، وكوني يعني حكيمة في اختيار الزمان والمكان والحال اللي تدخلين فيه على زوجك، من حيث تذكيره بأمور الصلاة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتكثرين من الدعاء، وأيضا تخبرين أولادك بأن يدعوا لوالدهم، وحاولي قدر المستطاع أن تكوني جادة في حياتك معه. ممكن تتمنعين عنه إذا طلبك مثلا للفراش، حتى لعله يتأدب، لعله يتذكر، لعله يتعظ. وإذا استمر في ترك الصلاة فأنت الأمر راجع إليك في قضية البقاء معه أو عدم البقاء، لكن انتبهي، ترك الصلاة مسألة خطيرة في الإسلام، ولذلك انصحيه وذكريه وعظيه وادعي له، الأولاد يدعون له، ذكريه بأحوال الناس، كيف أن الموت يخطف الصغير والكبير وما يفرق، فهو يستعد للقاء ربه. أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالعفو والعافية. أبو حمزة من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول: حديث إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخروا، هل هذا خاص بصلاة العشاء فقط أو كل الأوقات من حيث مراعاة حال المأمومين؟ أبو حمزة بارك الله فيك من ليبيا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الصحابة اجتمعوا صلى وبادر إلى الصلاة، وإذا رأىهم تأخروا أخر عليه الصلاة والسلام، ويظهر والله أعلم أن هذا كان في صلاة العشاء على وجه التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخير صلاة العشاء، لكن هذا لا يمنع أن يكون أيضا في بقية الصلوات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صلاة الظهر في وقت الحر يعني أرشد إلى التبريد، قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. بقية الصلوات كان يصليها على الوقت صلى الله عليه وسلم، وأما صلاة العشاء فكان يؤخرها ويحب تأخيرها عليه الصلاة والسلام. أبو صالح من السعودية يسأل عن الإقعاء، يقول ما حكمه في الصلاة ومتى يعمل به؟ أبو صالح من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للإقعاء مكروه، مكروه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإقعاء في الصلاة. وصورة الإقعاء في الصلاة الصحيحة، لأن الحقيقة اختلف العلماء في صورة الإقعاء، هي أن يجلس على إليتيه ويرفع ركبتيه، هذا الذي إقعاء كإقعاء الكلب أكرمكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالبهائم في الصلاة في كثير من الأحوال، منها إقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن يرفع ساقيه مع ركبتيه وأن يجلس على إليتيه، وأن يجلس على هذا الإقعاء. لكن لعلك تسأل أنت الجلوس على عقبي القدمين، هذا قال ابن عباس هذا هو السنة، اللي هو بين السجدتين لما ترفع من السجدة الأولى تجلس على عقبي قدميك، قال ابن عباس هذا من السنة، هذا من السنة، هذا مشروع، أما الأول فممنوع. أبو إسلام من ليبيا يقول أعاني من صلع نتيجة لتعرضي لعمليات جراحية، حاولت العلاج لكن لم أتحصل على نتيجة وأريد زراعة الشعر، هل يجوز؟ أبو إسلام من ليبيا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، بالنسبة لك كونك تعرضت للصلع بسبب عمليات جراحية وترى بأنك يعني تشوهت في هذه المسألة وتطلب زراعة الشعر، نعم يجوز لك أن تزرع الشعر الزراعة الدائمة، بحيث أنه يعني فعلا تكون زراعة للشعر دائمة، وهي إعادة العضو إلى ما كان عليه. والعلماء يقولون يجوز عمليات التجميل هذه إذا كانت بإعادة العضو الذي تعيب أو حصل له ضرر مثلا، يجوز. استدلون بقصة الأعمى والأبرص والأقرع لما جاءهم الملك فمسح على رأس الأقرع فعاد شعره كما كان، عاد شعره كما كان، وهذه قاعدة، كل عضو تعيب أو حصل له ضرر يجوز عمليات التجميل بخصوصه. يوسف درامي من غامبيا يقول هل يشرع لمن رأى في المنام أنه يتصدق بالطعام أو رأى شيئا مثلا الفلوس وغيرها من الأشياء أن يخرج هذا الشيء صدقة، لأن يقول الكثير يفعلون هذا؟ يوسف درامي من غامبيا بارك الله فيك، بالنسبة للرؤى التي يراها الإنسان في منامه ما يترتب عليها حكم شرعي في الواقع، بمعنى إذا رأيت أنك تتصدق في المنام هذا لا يعني أنك تقوم تتصدق في اليقظة اعتقادا بأن المنام يدعوك إلى هذا، أو رأيت مثلا يعني أشياء مثلا طعام أو شيء من هذا القبيل، ما يترتب على المنامات أحكام بارك الله فيك، لكن قد تكون تذكير، يعني قد ترى في المنام شيئا يذكرك بالعمل الصالح فتعمل عملا صالحا. أما إذا ذكرك بعمل فيه بدعة أو فيه شر فلا يجوز لك أن تقدم عليه. أبو علي من السعودية يقول أنا زوجت بنتي مهر 50,000 أو أكثر، واشترط أن يكتب في صك عقد الزواج المهر 20 بعد موافقة الزوج، ما الحكم في ذلك؟ أبو علي من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في ابنتك وفي زوجها، السؤال لماذا؟ لماذا أنت طلبت 50,000 وقلت اكتبوا 20,000؟ هل مثلا أنت، سامحني أقول هذا الكلام، خجلان من الناس يقول والله أبو علي طلب مبلغ كبير مثلا، يعني تقول والله أنا ما أحب الناس يقول أبو علي طلب مبلغ كبير خلوا 20,000 مثلا، هل يعني هناك أمر آخر؟ أنا ما أدري، يعني هذا أعتقد بأنه تزوير وغش، ولا يجوز، لا يجوز، الإنسان يكون صادق، الإنسان يكون صادق، أن طلبت 50 سجل 50، لأنه هذا المبلغ لا قدر إن شاء الله الفال بعيد، لو حصل خلاف بين ابنتك وزوجها ومثلا حصل خلع ولا شيء مثلا، كيف تكون المطالبات؟ مطالبات بناء على المهر الموجود في العقد، المهر الموجود في العقد. لكن عموما هذا ما يصلح، ودائما الصدق من جاء والصدق خير، الصدق يهدي إلى البر، ولذلك لا يجوز إنسان أن يكذب يحط في العقد مبلغه على خلاف الواقع، على خلاف الواقع. 50 تكتب 50، بارك الله فيك. فرح من فلسطين تقول: يعني مرت بي فترة من الفترات ضعفت لدرجة أني أدمنت على الإباحي، والحمد لله تبت إلى الله، ما تركت الصلاة. لما كنت أصلي كنت أحس أنه ينزل مذي، ما كنت أقدر يعني أمنعه، يعني إلى آخر ما ذكرت. وهذا تقول من سنة: هل أعيد جميع صلواتي؟ فرح من فلسطين، بارك الله فيك، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة والإنابة وترك هذا الطريق السيء والقبيح. ولا شك بأن الإنسان ينبغي له أن يعيش حياة نظيفة، حياة بعيدة عن المحرمات وعن الأشياء هذه التي تلوث النفس الطاهرة والقلب النقي. فالحمد لله الذي سلمك. وبالنسبة للفترات التي تمر في الإنسان، فترات الضعف مثلا والفتور، هذه طبيعية، لكن غير الطبيعي أن يستسلم الإنسان للفتور وأن يستسلم الإنسان لهذا الضعف، هذا هو غير الطبيعي. فلذلك الحمد لله الذي من عليك. مسألة يعني نزول المذي، هل مثلا هذا كان وأنت متطهرة مثلا؟ يعني مثلا أنت هل تعتقدين بأن المذي يوجب الغسل أم يوجب الوضوء؟ لا، يوجب الوضوء. إذا كنت تعتقدين بأنه يوجب الغسل، لا، أخطأت، يوجب الوضوء. هل أنت هذه الفترة كنت تتوضعين مثلا؟ إذا كنت تتوضعين وتغسلين المحل، الحمد لله صلاتك صحيح، لأن هذا ليس مثل الجنابة، هذا المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. فلذلك ما عليك شيء إذا كنت بمثل هذه الصورة. تقول: لا، كان ينزل علي وأصلي من دون وضوء. لا، صلاتك غير صحيح، فتحتاجين أن تعيدي هذه الصلوات، بارك الله فيك. خديجة خميس من ليبيا تقول: أمي مرضت في شهر رمضان الذي فات، أجتها جلطة، عليها 13 يوم ما صامت، والآن يعني ما تقدر أن تصوم، هل تطعم هن هذه الأيام؟ خديجة من ليبيا، شفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها. إذا كان الوالدة الآن وصلت إلى مرحلة خلاص ما تستطيع الصيام، نعم تنتقل إلى الإطعام. إذا كانت الوالدة خلاص الآن الجلطة سببت لها عجز كامل عن الصيام، تنتقل إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا، بارك الله فيك. أبو كريم من دبي يسأل يقول: عند القيام من الركوع أقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، هل يجوز؟ وإلا يجب أقول ربنا ولك الحمد. يا أبا كريم، يبارك الله فيك، بالنسبة للسنة في الركوع إذا رفعت الهدي النبوي أن تقول: سمع الله لمن حمده، ثم تقول: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. هذه أربع ألفاظ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما زاد فهو مستحب. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، واجب، وما زاد فهو سنة، بارك الله فيك يا أبا كريم. عائشة من الإمارات تقول: أنا بعد ما اغتسلت من الجناب ولما انتهيت من الغسل تفحصت مكان الأذى ووجدت شيء بسيط من المني، ما التفت عليه وصليت الصبح ونمت، ولما صحيت وجدت شيء بسيط من المني ثانيا، هل يجب علي الغسل مرة أخرى أم لا؟ أختي عائشة من الشارقة، أو عفوا من الإمارات، بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا اغتسل من الجنابة ثم نزل شيء من المني بعد الغسل، فهذا لا ينقض الغسل ولا يبطل الغسل، وإنما فيه الوضوء، فيه الوضوء، تتوضئين بارك الله فيك، وأما الغسل فعلى مكانه، الغسل صحيح، وما يخرج بعد ذلك هذا ينقض الوضوء ولا يبطل الغسل، بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية: الجبيل يقول تزوجت قريبا وزوجتي للأسف الشديد من البداية تطلب الطلاق بلا سبب، من أول أسبوع تصرخ تسب وتلعني وتضربني في منتصف الليل، وأرادت مني أخذها لأهلها وكانوا في دولة أخرى، ما تعطيني أغلب حقوق الزوجية إلا وقت ما تريد، تعتدي علي كثيرا، بلغت علي الشرطة كيدا وكذبا، والآن رافع طلب فسخ نكاح في المحكمة وهي ناشز في بيت أهلها أكثر من شهرين، وغيرها الأذية الكثيرة منها ومن أهلها، ما إعطائي لكامل حقوقها وزيادة عليها. سؤالي، هل أعد مظلوما ويحق لي شرعا أن أدعو عليها وأرفض تطليقها إلا بشرط إعادتها للمهر كاملا، مع العلم أنه كبير القيمة وتم دفعه كامل وتم الدخول عليها، لأني أريد أن أعف نفسي وأتزوج بامرأة صالحة؟ أبو محمد من السعودية الجبيل، بارك الله فيك أخي الفاضل. طبعا بالنسبة لما ذكرت من الحالة، هذه حالة خصومة والقاضي هو الذي ينظر فيها، لكن من حيث الوضع والوصف اللي ذكرت لا شك بأنك مظلوم. مثل ما قلت لك، القضاء تتقاضى عند القاضي، القاضي يكشف الواقع، يعني هل هي تذكر سبب أم لا، لكن الفتوى هذا ظلم والعياذ بالله بالنسبة لك، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الاعتداء والضرب منها تجاهك وتصرخ وتسب وكذا هذا لا يجوز، ولك الحق الكامل في أن تمتنع عن تطليقها حتى هي تطلب الخلع، ما دام أنك متضرر، دفعت مبالغ كبيرة وتحملتها وأيضا أساءت إليك وآذتك إيذاء شديدا وبلغت عنك الشرطة وثبت أنها شكاوى كيدية، فأنت واضح بأنك مظلوم. لكن عموما أخي الفاضل، أنت ترفض أن تطلق وتطلب منها أن تلجأ إلى القاضي، القاضي هو الذي ينظر في هذه المسألة ويحكم فيها، ولك الحق الكامل بأن تسترد جميع ما دفعته إذا كانت هي لا ترغب البقاء معك. الأخت أمة الله من الإمارات العين تقول: ابن بنت زوجي سلم علي وضبني وقبلني على رأسي وكنت متوضئ، هل ينتقض الوضوء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الوضوء لا ينتقض. أنت سألتي عن الوضوء، يعني هذا الشاب سلم عليك وقبلك على رأسك، تسألين هل هذا ينقض الوضوء؟ الجواب لا، لا ينتقض الوضوء. أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تقول: عندي مبلغ من المال من سنوات، كنت كل سنة أزكي، وهذا المبلغ في نيتي أن أجعله سقيا ماء، لكن إلى الآن لم تسمح الفرصة، وإذا احتجت أخذت منه، فإذا أوقفته وأخذت منه لحاجة أيضا ولم أرجعه، فهل فعلي هذا جائز؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، أنت عندك مبلغ من المال في نيتك أن تجعلينه وقف سقيا ماء، لكن ما فعلتي، لأن الوقف لابد أن يكون منجزا ويكون بالقول، تقولين أوقفت هذا المال لسقيا الماء، أنت ما فعلتي هذا الشيء، ما فعلتي، ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك لابد أن يكون منجز الوقف، فأنت إذا أردت فعلا الوقف أوقفيه من الآن. تقولين: والله أنا أحتاج إليه. ما دمت أنك تحتاجين لماذا توقفين؟ يعني ما دام أن هذا المبلغ أنت بحاجة إليه مضطرة إليه، يعني لو أوقفتي هذا المبلغ أصبحت يعني تتكففين الناس وتسألين الناس، ما في داعي، وقد عافاك الله عز وجل، والوقف سنة وليس بفريضة. تقول: لا أنا عندي قدرة. قواك الله، أوقفي هذا ولا تترددين، ما دام عندك أموال أخرى تستطيعين العيش يعني بها، فأوقفي هذا واستعملي بقية أموالك. تقولي: ممكن أوقف على نفسي؟ الراجح من قول أهل العلم جواز الوقف على النفس، بمعنى توقفين عين عقارية ولا شيء، تقولين هذه علي، وقف علي مدة حياتي مثلا، أو مدة 10 سنين، أو مدة 20 سنة، ثم ينتقل إلى الوقف الخيري العام، يجوز هذا بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تسأل تقول: أم زوجي يعني تشكيني للناس، شوهت سمعتي، اتهمتني بتهم كثيرة بالباطل، اتهمتني أني عامل السحر لولدها وأني أسرق من فلوس ابنها اللي هو زوجي، تتصل لجارتي تقول أشياء كثيرة، وجارتي توصل لي إيش تقول علي، أنا يا شيخ متعبة جدا، إلى آخر ما ذكرت، تقول يعني حتى إنها تدعي علي أن ربي يحرق قلبي بولدي، وأنه كان معي ولد وجبت ولد ومات، والآن تدعي علي أن ربي يحرق قلبي بولدي الآخر مثل ما حرق قلبي بالأول، لأني أنا حامل، وأحيانا أدعي ربي أخذ لي بحقي منها، وأحيانا أبغى أدعي ما أقدر، مش عارف، وأنا مقهورة، ويعلم الله كيف حالتي. أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك، لا شك بأن الظلم من أقبح الذنوب وأعظم الآثام، والله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، ويقول تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. وبالنسبة لهذه المرأة، إذا كنت فعلا أنت بريئة وكل ما تدعيه عليك كذب، فهي في واقع الأمر يعني واقعة في ذنب عظيم، في كبائر وليس كبيرة واحدة، يعني مسألة قذف الأعراض، تشويه السمعة، الكذب عليك، يعني ادعاء بأنك سرقت ولدها، ادعاء بأنك سحرتيه، هذا كلام عظيم والعياذ بالله. ولا يعني لا بد أن تعلم هذه المرأة بأن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وأن الله تعالى يمهل عباده خاصة هؤلاء الذين يعني يظلمون حتى يستعتبوا ويتوبوا ويرجعوا إلى ربهم عز وجل، ولا يعتقدون بأنهم على حق إذا الله عز وجل ما أنزل بأسه وعقوبته عليهم. لا، هذه رحمة من الله حتى يتوبوا ويعودوا، وإذا استمرت في هذا الطريق فهي في شر حال، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على أن هذه المرأة فيها قسوة نعوذ بالله. كيف تدعو على ابنها بالموت علشان ما تحب زوجته، تدعي عليه وتدعو على الابن الآخر، نسأل الله العافية. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، قولي الحمد لله الذي يعني جعلك مظلومة ولم يجعلك ظالمة، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والله عز وجل يعني يرسل ملائكة يعينونك ويساعدونك ويكونون لك عون. وهذه المرأة لا بد أن تعلم بأن إذا ما تابت إلى الله وأنابت إليه سيأتيها بأس الله وغضب الله سبحانه وتعالى، ويسلط الله عز وجل عليها نقمته، لأن الظلم هذا من أقبح الذنوب، الله تعالى لا يرضى بالظلم، وعليها أن تتوب وأن تستغفر، وعلى جارتك أيضا أن تذكرها بالله وتقول لها اسمحي لي، لا تنقل لي أخبار سيئة بمثل هذه الطريقة، وقولي لها هذا الكلام اللي هي هذه جارتك تقول لوالدة زوجك هذا الكلام خطير، وتقول أنا سأتكلم مع زوجة ابنك لأتحقق، هنا تظهر الحقيقة، تقول لها أنت تنقلين لي كلام وهذه نميمة، والنمام لا يدخل الجنة، النمام لا يدخل الجنة، وسأذهب إلى زوجة ابنك وسأقول لهذا الكلام وأتأكد هل هذا صحيح أم لا، هنا تظهر الحقيقة وتنكشف هذه المرأة، نسأل الله تعالى أن يهديها. الأخت أمت الله من أم عمر من اليمن بارك الله فيها، تسأل تقول زوجي طلقني عبر رسالة بالجوال، وبعد فترة رجع وطلب يرجعني، لكن أنا لما طلقني كرهته وقلت في نفسي ما برجع له، لأنه ما كان في يعني سبب يستاهل أن ينطق بالطلاق، وما حسب كم دورة ما حسبت كم دورة أجت، ولا مدة الأشهر الثلاثة يمكن من الصدمة ما ركزت على هذه الأمور، ولما طلب يرجعني كلمته أنه يمكن تكون هذه مرة الأشهر الثلاثة، قال لا، هو فكر أنه لسه في وقت، ورجعني برسالة للجوال فقط، هل رجعتي صحيحة، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عمر من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعدة المرأة ليست ثلاثة أشهر للمرأة الآيسة اللي ما تحيض عدتها 3 أشهر، أما اللي تحيض عدتها 3 حيض 3 قروء يعني حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. بالنسبة لك إذا فعلا خرجت، إذا حط الحيض الثالثة بعد الطلاق، يعني طلقك ثم استقبلت حيضة، هذه الأولى ثم حيضة إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت. كونك تقولين والله أنا ما أدري من الصدمة، وهو أكد بأن أنك أنت ما انتهيت من العدة وأنت شاكة، فتكون الرجعة صحيحة بإذن الله، تكون الرجعة صحيحة. بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تقول يا شيخ أنا أصلي على الكرسي بسبب الديسك بالظهر ومشاكل بالركبة، ولما أريد السجود عند الصلاة هل يجوز أسجد على طاولة أمامي وأنا جالسة على الكرسي، يعني السجود الجبهة على الطاولة؟ أختي أم محمد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت لا تستطيعين القيام في الصلاة وإنما تصلين جالسة على الكرسي فتصلين بالإيماء، وما في داعي أنك تضعين كرسي أو طاولة أو مخدة، هذا كله لا أصل له، وإنما تقولين هكذا الله أكبر، هذا الركوع سمع الله لمن حمده، الله أكبر، أخفض من الركوع حتى يتميز هذا السجود بس، لا تضعين طاولة ولا تضعين مخدة ولا أي شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أم زينة من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول هل هناك علامات لاستجابة دعوة الاستخارة، مثلا أشعر بالطمأنينة، مثلا هناك علامة، شيء من هذا القبيل. أختي أم زينة من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أراد شيئا واستخار له أن يمضي مباشرة إلى هذا العمل، وأن لا ينتظر مناما ولا انشراح صدر ولا حصول شيء أبدا، لكن إن حصل الحمد لله. يعني مثلا شخص الآن استخار لأمر معين ثم قدر الله ينام فرأى رؤيا صالحة يستبشر لعل هذا باب التيسير، لكن هل يلزم؟ الجواب لا. يعني يرى استخار فانشرح صدره ورأى فيه يعني أشياء تيسرت، هذا نعمة، هذا دليل على أن الاستخارة آتت يعني أكلها، فطيب بارك الله فيك، لكن هل هو شرط؟ الجواب لا. الأخت أم أويس من فرنسا بارك الله فيها تقول لدي حساب بنكي أونلاين مجاني في حال إذا استخدمت البطاقة مرة في الشهر على الأقل، أما إذا لم أستخدمها في الشهر ولو مرة يقومون بأخذ 9 أورو كرسوم للبطاقة، حيث إذا أردت أن تبقى مجانية فعلي استخدامه كما سبق وأخبرتكم عنها، فهل المال الذي يأخذونه يعد ربا؟ أختي أم أويس من فرنسا بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف نوعية البطاقة، فهل البطاقة في أصلها ربوية أم لا؟ يعني أنت تسألين عن شيء هو أثر، هو نسأل في البداية هل هي البطاقة ربوية أم لا من حيث الأصل، الله أعلم أنت ما ذكرتي، لكن عموما بالنسبة للبطاقة التي يؤخذ عليها رسوم فيما بعد، البطاقة اللي يؤخذ عليها رسوم هذه رسوم إدارية، رسوم إدارية، لكن بشرط أن تكون معقولة، يعني معقولة أمام الخدمة التي يقدمها المصرف مثلا تكون معقولة، أما قضية رسوم مرتفعة جدا لا تتناسب مع يعني الخدمة المقدمة فهذا يعد من الربا، يعد من الربا. بارك الله فيك. تهاني من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول إذا عطست أثناء الصلاة ممكن أقول الحمد لله رب العالمين؟ أختي تهاني من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لمن عطس في الصلاة يقول الحمد لله، يقول الحمد لله، لأن الحمد لله هذه هي من أذكار الصلاة، وأيضا ورد فيها حديث أن رجلا عطس فحمد الله فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في هذا يعني معروف وطويل، لكن عموم من المصلي إذا عطس يجوز له أن يقول الحمد لله. أبو سالم من العين بارك الله فيه يقول أنا أصلي صلاة الضحى بعد الشروق ب10 دقائق ثم أذهب إلى الدوام، هل صلاتي صحيحة؟ أبو سالم بارك الله فيك، الجواب نعم، لكن أنصحك بأن تزيد شوي 2-3 دقائق، لأن تعرف الشمس لما تطلع هذا يسمى وقت نهي حتى ترتفع قيد رمح، والعلماء يقدرون بربع ساعة 13 دقيقة 12 دقيقة بهذه الحدود، فأنت بارك الله فيك حاول أنك تمد إلى 12 دقيقة 13 دقيقة إلى ربع ساعة، إلى ربع ساعة وتصلي صلاة الضحى في هذا الوقت. بارك الله فيك. أم سيف من الإمارات تقول: نحن إخوة، ولدان وبنت، ووالدتي على قيد الحياة، لديها ذهب تركته لدي أنا لأنها مصابة بالزهايمر، وابنة أخي تطالب بالذهب وتتصرف بأموالها، فهل لها حق في ذلك علما أن الذهب أمي اشترته من مالها الخاص؟ أم سيف من الإمارات: بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها. بالنسبة لهذا الذهب يبقى أمانة عندك، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه ولا أن يعتدي عليه حتى يأذن الله عز وجل. وإذا انتقلت الوالدة إلى الدار الآخرة أصبح تركة للأولاد والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالنسبة لابنة أخيك لا يجوز لها أن تعتدي على مال جدتها، لا ذهبها ولا أموالها الأخرى، ويحرم عليها أن تتدخل فيما لا يعنيها، لأنها بهذا ستتسبب في قطيعة رحم وستتسبب في إثارة فتنة. فعليه أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تمتنع أن تتدخل في شيء لا يعنيها. كون الذهب عندك هذه أمانة، وأنت أحق أولادها بحفظ هذا الذهب، أمانة. أما ابنتي أخيك لا يجوز لها أن تسأل ولا أن تتصرف ولا أن تمد يدها، ها، حتى لا تكون والعياذ بالله مصدر شر وفتنة للرحم للإخوة والأخوات. لأن للأسف الشديد يوجد بعض الأولاد يتدخلون في خصوصيات أعمامهم وعماتهم، وربما أفسدوا وقطعوا الوصل والرحم، هؤلاء آثمون، نسأل الله ويفتحون باب فتنة. فأنت يا أخت الفاضل هذا الذهب أخبري إخوانك بأن الوالدة عندها ذهب، وهذا الذهب محفوظ لدي، وزنه كذا، نوعه كذا، عيار كذا مثلا. وإذا الله عز وجل أخذ أمانته اللي بوفاة الوالدة ستقتسمون هذه التركة، وتخبرين إخوانك بأن يمنعوا أولادهم من أن يتدخلوا فيما لا يعنيه، ممنوع يتدخلوا فيما لا يعنيه. بارك الله فيك. أبو بدر من الكويت يقول: عندنا مؤذن المسجد يوزع دعوة العرس، عرس أخوه داخل المسجد، وهذه الدعوات يضعها فوق صناديق المصاحف. سألت إمام المسجد يقول هذه دعوة للفرح، يقول بأن عادي، هل يجوز؟ أخوي أبو بدر بارك الله فيك، يعني أولا المساجد ما بنيت لهذا، المساجد ما بنيت لهذا، ولذلك يجب إبقاء الهيبة للمسجد. المسجد له هيبة، يجب أن تبقى الهيبة له. وإذا كان المؤذن يبدأ يوزع كروت الدعوة، دعوة عرس أخيه، هذا سيفتح باب، وسيقوم كل من في المسجد أيضا يفعل نفس الفعل، يجيب كروت الدعوة يوزعها على الجماعة ويحطها على رفوف المصاحف، وهذا غلط، هذا غلط، هذا سيجر إلى 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 إشكالات، وسيجر إلى يعني إسقاط هيبة المسجد. من حيث الأصل مباح، من حيث الأصل مباح، ما نقول بأنه محرم، لكن هذا يفتح باب شر. غدا ممكن واحد عنده حفلات غير العرس يقوم يدعو الناس، لأن يشوف الإمام والمؤذن اللي هم قدوة يفعلون هذا الفعل. لكن لو قال لجماعة المسجد بعد مثلا ما انتهى من الصلاة، جماعة يعني جماعة المسجد مثلا ربعه وجماعته، يقول ترى عرس أخوي بكرة، عرس أخوي الأسبوع الجاي، لا تخلونا مثلا، تفضلوا عندنا، شرفونا مثلا، يجوز. أما يجي يوزع كروت، أنا أرى بأنه لا يفعل هذا، لا لأنه محرم من أصله لا، ولكن لما يقول إليه الأمر، يعني من فتح باب أنتم في غنى عنه، من فتح باب أنتم في غنى عنه. بارك الله فيك. حسنية من ليبيا تقول: ما علاج الوسواس خاصة في أثناء الوضوء والصلاة، مع العلم أني محافظة جدا على صلاتي؟ حسنية من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي وسواس الوضوء والصلاة هذا من أخطر الوساوس، وانتبهي أن يستمر معك هذا الوسواس، لأن هذا من الشيطان. ولذلك أولا تبنين أمورك على اليقين لا على الشك، للقاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك. الأمر الثاني في الصلاة، إذا جاءك الوسواس تلتفتين عن يسارك بهذه الطريقة وتتفلين ثلاث مرات، تتفلين ثلاث مرات، ثم تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم. المسألة الثالثة عن معصية الشيطان، كيف معصية الشيطان؟ أني أعاند الشيطان، إذا توضأت وانتهيت ثم قال لك الشيطان بقي شيء ما غسلتي، قل اخسع عدو الله في نفسك، طبعا اخسع عدو الله وتذهبين إلى الصلاة، إذا جاءك في الصلاة وخيل لك بأن وضوءك انتقض لا تنصرفي واستمري في صلاتك، هذا معصية للشيطان وعدم طاعة للشيطان، وهذا أكبر من أكبر الأسباب التي تقضي على الوسوسة بإذن الله. الأخ عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يقول عندنا يعني يوم الجمعة قبل الخطبة الإمام يلقي درس ويأتي بقارئ يقرأ القرآن على المصلين ويستعمل مسجل فيه قرآن ويكون الصوت مرتفع بحيث يسمعه من في الداخل داخل المسجد وخارج المسجد، وهو يقول بأن هذا العمل سنة حسنة. عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام من أين له بأن هذه سنة حسنة؟ من أين له؟ الذي نحفظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحليق قبل صلاة الجمعة، والتحليق هو جعل حلق للقرآن أو للعلم قبل صلاة الجمعة، فكيف الآن تكون سنة حسنة؟ كيف تكون سنة حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إلقاء الدروس والتحليق قبل صلاة الجمعة، والجمعة يكفي فيها خطبة واحدة، خطبة الإمام الذي يقوم فيخطب خطبتين يجلس بينهما تكفي هذه، ووضع دروس قبل صلاة الجمعة هذا مما ورد النهي عنه، مما ورد النهي عنه. كذلك إلزام المصلين بسماع القرآن من قارئ واحد وتفويت الأجر عليهم، وين السنة الحسنة؟ كذلك تشغيل مسجل يرفع فيه الصوت عاليا، هل هذه سنة حسنة؟ هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلها الصحابة الكرام؟ هل قال بها الأئمة المتبوعين؟ ما قال بأحد. على هذا الإمام أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يترك مثل هذا الأمر، وأن يدعو الناس كل إنسان يقرأ القرآن لوحده، ولا تلزمونهم بأن يسمعوا لقارئ واحد، ولا تلزمونهم بأن يسمعوا لمسجل. هم أتوا مبكرين إلى صلاة الجمعة ليصلوا وليقرأوا القرآن وليذكروا الله وليتعبدوا الله عز وجل، لا تلزمونهم وتقيدونهم وتحبسونهم على مسجل، أو تلزمونهم بسماع الدرس قبل الجمعة. سبحان الله، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقي درس أو بيان قبل صلاة الجمعة؟ ما هذه دواوين السنة بين أيدينا، ما ثبت أبدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته مباشرة إلى المنبر، من بيته إلى المنبر مباشرة عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين الأربعة يدخلون مباشرة إلى المنبر، ما كانوا يجلسون عند الناس قبل الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحليق يوم الجمعة، إلقاء الدروس يوم الجمعة. وكون الشخص يقول والله إنا وجدنا آباءنا ومشايخنا كذلك يفعلون، هذا لا ينفعه عند الله عز وجل. الذي ينفعه عند الله ماذا أجبتم المرسلين، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قضية والله آبائي وأجدادي ومشايخي على العين والرأس، لكن أين الدليل؟ هل كانوا يفعلون هذا بدليل ولا بهوى ولا بذوق ولا باستحسان مثلا؟ عليهم أن يتقوا الله، ولا يجوز للإنسان وقد من الله جل وعلا على الناس بالعلم وانتشار السنة ولله الحمد وانتشار الهدي النبوي من خلال هذه الكتب التي برزت بشكل واضح خلال هذه البرامج الحمد لله، أن الناس والله يقولون لا، ما دام آباءنا وأجدادنا على هذا المسلك ما نغيره. سبحان الله العظيم، اتقوا الله، سيسألكم الله عز وجل عن هذا. ولذلك التعصب لا يكون إلا لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانصح هذا الإمام برفق وبلين وبحكمة أيضا باختيار الزمان والمكان، وقل له يعني نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى آثار الصحابة الذين هم أدرى الناس بمراد النبي بمقصود النبي وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام. عيسى من ليبيا بارك الله فيه يقول عندي أب لا يصلي، نصحته مرارا لا يستجيب لي ويقول أنه من مات فقد مات وليس هناك بعث، وكيف أتعامل معه وأنا أسكن معه وليس عندي يعني مكان أذهب إليه ولا أملك المال ولم أتزوج بعد. عيسى من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يهدي والدك. يعني ذكرني أباك بقول الجاهل من مات فات، بقول أهل الجاهلية من مات فقد فات، وهذه عقيدة جاهلية، ومن لم يؤمن بالبعث بعد الموت فهو غير مسلم، هو خارج عن الإسلام، من لم يؤمن بالبعث بعد الموت ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نسأل الله تعالى أن يهدي أباك ومن على شاكلته. الله عز وجل خلق الخلق في هذه الدنيا لغاية وهي عبادة الله عز وجل، ولذلك يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله عز وجل جعل هذه الدنيا يعني قصيرة وأيامها قليلة بالنسبة للدار الأبدية السرمدية اللي هي الدار الآخرة، ولذلك من أصول الإيمان الإيمان بالبعث بعد الموت، الذين يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون باليوم الآخر، اليوم الآخر ويوم القيامة، وأن الناس يبعثون من قبورهم إلى رب العالمين حفاة عراة غرلا بهما، أن الله تعالى يحاسب، وليس في تلك الدار من دار إلا الجنة أو النار. فابقى في بيت والدك ما دام ما عندك القدرة على الاستقلال، وانصح والدك ما بين فترة وأخرى، ممكن أن تجلب له أحد طلبة العلم المتمكنين مثلا يناقشه ويحاوره، وهو لو أعمل عقله فقط، مع أن عندنا نصوص في القرآن والسنة، لو أعمل عقله فقط لاهتدى. هل يعقل أن الله تعالى خلق الإنسان وفي هذه الأطوار يتنقل من طور إلى طور ثم إلى الدنيا، ثم هذه الدنيا يعيش فيها فترة من الزمن ثم خلق ليموت وينتهي خلاص؟ هل هذا يعقل؟ ما يعقل، هذا بالعقل. كيف النصوص القرآن، نصوص القرآن والسنة يعني ناطقة بوجوب الإيمان باليوم الآخر؟ ولذلك والدك على خطر، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالتوبة قبل الموت، فأنت انصحه ذكره وعظه، وابقى في المنزل ادعو له في صلاتك وخارج صلاتك، بين له بخطورة هذا الأمر. وهذه سبحان الله تذكرني بمقولة بعض العلماء أن المعاصي والعياذ بالله يجر بعضها بعض، والسيئة تقول أختي أختي، ترك الصلاة وأصر على تركها فتولد من هذا والعياذ بالله إنكار البعث بعد الموت، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. لكن بالنسبة لك مثل ما نصحتك، ابقى في بيت والدك وعظه وذكره ما بين فترة وأخرى، وانصحه تلطف معه مثل ما تلطف إبراهيم مع أبيه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي يا أبتي، حاول أن تتلطف معه وأن تدعو له، وما تدري لعلك تصبح صباحا تجد والدك قد اقتنع ولله الحمد، فتفرح فرحا عظيما. أم عمران من أمريكا بارك الله فيها تقول: يا شيخ، مرت أخو زوجي خاصمتني من دون سبب، وأنا في أمريكا وهي في اليمن، لما أسافر أقول أنا يعني تجي بشوفها وتشوفني، تقول ترفض لا في الفندق ولا في البيت، مقاطعتني، هل علي ذنب؟ لأني أنا ما أذكر أني زعلتها في يوم من الأيام. أم عمران من أمريكا بارك الله فيك تقولين بأن يظهر أصلك من اليمن، وأن مرت أخو زوجك خاصمتك وما تعرفين السبب. الأمر يسير جدا، حاولي أن تطلبي أن تجلسي معها جلسة صفائية حبية هادئة، تقولي لها: أنا ما أدري السبب، أنت بخاصمتني، إذا رجعت إلى اليمن ما تأتين تسلمين علي لا في الفندق ولا في البيت ولا في أي مكان، أطلب مقابلتك ترفضين، ما هو السبب؟ لأنك قد تكتشفين أخت الفاضلة بأن يعني في ورم في قلبها عليك، والسبب النميمة، السبب النميمة في إنسان راح قرقر في أذنها كما يقرقر الشيطان، وأوغر صدرها عليك، والمسكينة صدقت قالت كلام في حقك عظيم، وهذه مسكينة صدقت هذا الكلام فحقدت عليك وكرهتك وأبغضتك، فأنت ستكتشفين هذا، وإذا اكتشفت ستقولين لها اتق الله. والله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كان الواجب عليك أنك ترفعين السماعة وتقولين يا أم عمران ليش تتكلمين في وفي حقي مثلا، وتكتشفين الحقيقة. أما الآن يعني تنامين على هذا الحقد وتصبحين على هذه الكراهية وأنا بريئة، بحاسبك ربي أنت قبل هذه النمامة، لأنك صدقت النمامة هذه أو النمام. إذا اقتنعت اقتنعت، ما اقتنعت ما عليك من حسابها من شيء، الله عز وجل ما بيحاسبك، أنت لك الأجر والثواب، وهي عليها الوزر والعقاب، خاصة أنها ليست من أرحامك. يعني حتى والله تقولي لا بد أن أصلها لأن من أرحامي وشيء من هذا القبيل، ما يلزمك هذا إذا فعلا ما استجابت لك. أما إذا استجابت الحمد لله، بارك الله فيك. محمد من البرازيل يقول عندي صديقي لديه قسطرة وهو معاق، يتسرب من القسطرة بعض الأحيان أكرمكم الله البول، وتتسخ الملابس ويضطر إلى الانتظار لساعات طويلة حتى تقوم الممرضة بتنظيفه وهو عاجز، فهل يصلي على هذه الحالة وكيف يصلي؟ أخي الفاضل محمد من البرازيل، شفى الله صديقك وعافاه وكتب الله أجره. أنا أنصح صديقك أولا بالجمع بين الصلاتين من دون قصر، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات بوضوء واحد، بمعنى أن لما ينظف ويرتب وخلاص ينقطع من القسطرة خروج النجاسة يصلي، والمغرب والعشاء أيضا يجمعهما بهذه الحالة الحمد لله. والله لو حصل له ضرورة بحيث أنه يخاف خروج الوقت وما أحد أتى نظفه وهو معاق كما ذكرت، يصلي على الحالة التي هو عليها. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا شيء عليه غير هذا. بارك الله فيك. سفيان من اليمن يقول عندي جدتي كبيرة في العمر وقالت لي أسألكم في موضوع أنها بكل صلاة صارت تنسى عدد الركعات اللي تصليها وتعيدها أكثر من مرة، ما الحكم؟ سفيان من اليمن، بارك الله فيك وبارك الله في جدتك، أخبر جدتك بأنك اتصلت بي وسألت لي، وأنا أقول لك تنقل لها بأنها تبني على اليقين ما تبني على الشك. فهي الآن مثلا إذا كان هذا الأمر خلاص في كل صلاة تصلي ولا شيء عليها ولا تلتفت لهذا الشك، فإن أتت بالصلاة كاملة. أما إذا كان أحيانا يحصل لها تبني على الأقل، يعني صلت العصر فلما يعني قبل السلام قالت ما أدري أنا 4 ركعات أم 3 ركعات، تجعلها 3 ركعات وتقوم وتأتي بالركعة الرابعة، فإن كانت الصلاة ناقصة الحمد لله، وإن كانت الصلاة تامة هذا ترغيم للشيطان كما في الحديث. فلكن إذا كان الوسواس عندها والنسيان دائم لا ما تلتفت، تصلي وتمضي والحمد لله صلاتها تكون كاملة وتامة. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول أنا وزوجي طلاب علم متزوجين من 16 سنة، أم زوجي امرأة متسلطة علينا هي وبناتها، حصل أني سافرت إليهم في رمضان قبل 3 سنوات لخدمتهم فقامت وردت الجميل بالتحريش بزوجي وبي عند زوجها، قاموا اتهمونا في السحر والشعوذة والسب والقذف بين الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه سمعتنا يعني بين الناس والنميمة بين من أعرفهم إلى آخر ما يعني ما ذكرت هذه الأخت السائلة بارك الله فيها. تسأل تقول يعني ماذا نفعل في مثل هذه الحالة مع ظلم هذه المرأة وبناتها وزوجها، أشياء كثيرة ذكرتها هذه الأخت. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، ولا شك بأن رسالتك طويلة جدا ومليئة بيعني الكلام المحزن والمؤسف والمؤلم، ويخيل لي أنا أن هذه المرأة حسب ما ذكرت أن لا تخاف الله. يعني في ناس قد يرتكبون بعض الذنوب والمعاصي لكن سبحان الله يعني ممكن دافعها الحسد، ممكن دافعها كذا، ويتوقفون عند هذا الحد. لكن بعض الناس يغيلون والعياذ بالله في الأذية، في الظلم، في القذف، نعوذ بالله. هذه امرأة تقول أنا طالبة علم وزوجي طالب علم، ولما نذهب نزور أهل زوجي أخدمهم وكذا أتفاجأ ب يعني هذه المعاملة القاسية، اتهام بالسحر، وهي تعلم بأن السحر كفر. هذه السائلة أم محمد طالبة علم، كيف تمارس السحر وهي طالبة علم؟ يعني هذا من أبعد، من أمحل المحال. كذلك تقذفها والعياذ بالله، وتفتن ونميمة وغيبة. سبحان الله، يخيل للإنسان أن هذه المرأة ما كأن يعني تعتقد بأن الله تعالى يراها وأن الله تعالى مطلع عليها. نسأل الله العافية والسلام، يعني قسوة ما بعدها قسوة، نعوذ بالله. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا قولي الحمد لله الذي جعلك مظلومة وما جعلك ظالمة، ترى هذه نعمة. وقولي أيضا الحمد لله الذي جعل مصيبتي في الدنيا لا في الدين. الآن أنت فتنتك في الدنيا وليس في دينك، هذه نعمة، اذكري نعمة الله عز وجل. والمسألة التالية قل الحمد لله الذي يعني ما جعل الفتنة هذه أكبر، يعني بحيث أن الإنسان لا يتحملها ولا يطيقها. والأمر يسير جدا ما دام أن زوجك مقتنع بكذب أهله وأنهم يفترون الكذب. الحمد لله، ما يلزمك أن تزوريهم ولا أن تصليهم، لكن لا تمنعي أولادك، لأن هؤلاء رحم. أما أنت لا لست من أرحامهم ولا من أرحامك، واستأذني زوجك، قولي له يعني صلة أهلك سبب من أسباب الشر، فاسمح لي أنا ما أصلهم، خذ أولادك يسلمون على جدتهم وعلى جدهم وعلى عماتهم وعلى أعمامهم، وأنا اسمح لي ما دام وجودي يمثل أزمة عندهم ما تذهبين. وذكر هذه المرأة الظالمة بأنها ستذوق من نفس الكأس اللي أذاقته لأم محمد. هذه المرأة سيسلط الله عليها من يفرق بينها وبين من تحب، ما دام أنها سعت والعياذ بالله في قضية التفرقة والتحريش، سيسلط الله عز وجل عليها، لأن الله تعالى حكم عدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولذلك ربنا لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم. ولذلك هي الآن في صالة انتظار العقوبة المعجلة، وذكريها بهذا، وسيسلط الله عز وجل عليها من يحرق قلبها، ما يحرق قلبها، سواء مع زوجها أو مع أولادها، أو يسلط الله عز وجل على أولادها أو على بناتها مع أزواجهم، من جنس العقوبة، من جنس العقوبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذا بغي والعياذ بالله، ظلم وتسبب في قطيعة رحم وشر، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. والله إن هذه المرأة أتمنى أنها تسمع كلامي، وأدعوها إلى التوبة إلى الله، وأخبرها بأن هذه الدنيا ما تغني عن الآخرة شيء، وأن الله تعالى يمهل لها، لكن ما يهمل سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يغذيها بالنعم ويعطيها الفرصة بعد الفرصة والوقت بعد الوقت حتى تتوب. وماذا تستفيد يوم القيامة وهي قد حملت أوزار على ظهرها، غيبة ونميمة وكذب وظلم وبهتان وبغي وقذف والعياذ بالله، ماذا تستفيد؟ هذه كلها ستذهب، إن كان عندها حسنات ستذهب إليك، وإن لم يكن عندها حسنات أخذ من سيئاتك وكب عليها، وستأتي مفلسة يوم القيامة. وذاك اتقوا الله يا أخواني يا أخوات. يعني بعض الناس للأسف والله إن الإنسان يتألم لهم، مع أنهم ظلمة يظلمون، والله الإنسان أن يرحمهم. مساكين هؤلاء الآن، يعني هل يعني هذه قوافل الموت اللي ترحل للآخرة، جيراننا وأقاربنا وأصدقائنا وناس نعرفهم ولا يعرفوننا، يعني قوافل تذهب إلى الآخرة، هل اعتقدت مثل هذه المرأة أنها ستكون من المخلدين؟ هل هي تعتقد بأن سيعطيها الله فرصة بعدين تتوب مثلا؟ ما تدري، لعلها في الغد تكون بين يدي الله عز وجل، ما تدري. الأرواح كل هذه يعني الإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل. فعلى الناس أن يتقوا الله، أن يخاف الله، أن يخففوا من الاندفاع حول هذه الدنيا، هذا التهارش وهذا التقاطع وهذا الاحتراب وهذا التنافس غير الشريف. ماذا يجري من الإنسان؟ ما يجري إلا الشر ولا البلاء ولا السيئات. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم هشام من اليمن تقول: قبل 20 سنة وقعت ابنتي في حفرة عميقة وظلت في العناية المركزة يوم كامل، ومن خوفي عليها نذرت وقتها إذا قامت بالسلامة شفيت أزوجها بدون ما أستلم مهرها. وفي وقتنا الحاضر تمت خطبة البنت ووالدها يعارض هذا النذر، ماذا يجب علي؟ أم هشام من اليمن: أولا الحمد لله على سلامة ابنتك، ثانيا اعلمي يا أخت الفاضلة أن النذر مكروه، نبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. الثالث بالنسبة لك لا تملكين يعني منع ابنتك من المهر، فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم. المسألة الأخرى عليك كفارة يمين، ما دام أنك نذرت في شيء لا تملكينه تنتقلين إلى كفارة يمين إطعام 10 مساكين. تستطيعين؟ عندك مال؟ إذا قلت نعم أطعمي 10 مساكين، تقولين لا صومي 3 أيام. وزوجك مع حق لما قال بأن نذرك هذا ما يلزمنا، مع حق. ولذلك أخت الفاضل انتبهي ولا واترك النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. أم راشد من الشارقة تقول: يا شيخ تسلف شخص من عندي فلوس وتوفي وقال أنا بردهن، واللي لحق بعطيه فلوسه وتوفي وما رد الفلوس، أنا مسامحتنه، هل يأثم إذا ما رديت إذا ما ردهم ولا أخذ الفلوس وأتصدق عنه؟ أم راشد من الشارقة بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أنك سلفت إنسان مبلغ مالي هو قال بأن سيرده، تقولي ما رده حتى مات، الآن تقولين إما أن أسامحه وإلا أن أخذ الدين من تركته وأتصدق به عنه، أيهما أفضل؟ الأفضل سامحينه، الأفضل أنك تسامحينه. هو عند الله عز وجل إذا كان هو ناوي الرد وكان يسعى في سداد الديون والقروض لكن ما حصل وقت وما عنده قدرة، هذا معذور. أما إذا كان يماطل ويتأخر متعمد وعنده القدرة، هذا جزاء عند الله عظيم، لأن الدين هذا من أخطر الذنوب إذا تعمد الإنسان عدم السداد، سيجازيه الله عز وجل. عموما الأفضل يا أختي الفاضلة أنك تسامحينه، والله يجعل هذا صدقة لك بارك الله فيك. الأخت أم يوسف من الإمارات تقول: يعني كنت مسافر يوم وصلت إلى البلدة فاتتني صلاة الظهر والعصر ودخل وقت صلاة العشاء، وأخرت صلاة الظهر والعصر إلى ثاني يوم وجمعتهم مع صلاة الظهر والعصر، وأنا في السفر أيضا فاتتني بعد صلاة الظهر والعصر إلى آخر ما ذكرت. أختي أم يوسف بارك الله فيك، لاحظت من سؤالك عندك تساهل في الصلوات، وإن شاء الله ما تكوني من المتساهلات، لكن يظهر بأن عندك فهم خاطئ مغلوط في كيفية الصلوات. أختي الفاضلة في السفر عندنا القصر والجمع، القصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، الجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، كيف تفوتك الصلوات؟ الإنسان في السفر يصلي على الحال اللي يستطيع، إذا ما استطاع ينزل يصلي على الراحلة على وسيلة النقل، طيارة ولا سيارة ولا باخرة، ما يفوت الإنسان المسافر، ما مفترض ما يدخل وقت المغرب هو ما صلى الظهر والعصر. فيظهر عندك يعني ما أدري، انتبهي لصلاتك أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا يدخل عليك الوقت الممنوع وأنت ما صليت الظهر والعصر. وبعدين الأصل إذا وصلتي وأنت ما صليت الظهر والعصر تصلينا مباشرة، ما تأخرين إلى اليوم الثاني مثل ما فهمتي تقول أخرها إلى اليوم الثاني، لا تصلينا في الوقت يعني في وقت التذكر وقت النزول. فلذلك أختي الفاضلة مستقبلا تنتبهين عندك صلاة الظهر والعصر فيها جمع وقصر، يعني جمع تقديم مع قصر الرباعية الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وممكن تأخرينها يعني جمع تأخير إلى قبل المغرب مثلا، وعندك المغرب والعشاء فيها جمع وقصر للرباعية دون الثلاثية، وسواء في وقت الأولى أو في وقت الثاني. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، والأسئلة كثيرة، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله نكمل الإجابة على أسئلتكم، مع تذكيري لكم بشروط يعني قبول الأسئلة بالنسبة للبرنامج: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، والصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.